بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام البهتي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: فصل. ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من 4 ليال إذا طلبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم عقد رحمه الله هذا الفصل في أحكام المبيت والجماع ولزومها المنزل، فقال رحمه الله: ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من 4. ويلزمه يعني قضاء وديانة، ديانة فيأثم إذا فرط، وقضاء فلها عند امتناعه الاستعداء عند القاضي وطلب الفرقة. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا أن مما يترتب على هذا لو فوت ليلتها فلها المطالبة بأخذ العوض، لأنه إذا جاز له أخذ العوض على حقه منها فلها كذلك أخذ العوض منه إذا فوت حقها. وهذا يكون إذا فوت ليلتها ثم طلقها. وقوله أن يبيت يعني في المضجع لا في عموم البيت. وقوله عند الحرة أخرج الأمة، والدليل على هذا اللزوم الأمر في قوله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ابن العاص لما ذكر له أنه يقوم ولا ينام، قال: إن لزوجك عليك حقا. فقوله حقا دليل على اللزوم. ومما يدل على اللزوم أيضا أنه لو لم يلزم لجاز له تخصيص إحدى زوجاته به، وهو لا يجوز، وسيأتي في القسم. فالمبيت مع الزوجة واجب، وهو مذهب الحنفية. ثم اختلفوا رحمهم الله في قدره وسيأتي. والشافعية ذهبوا إلى أن المبيت ليس بلازم وإنما هو مستحب، واستدلوا بحديث جابر عند مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: الفرش 4: فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، وفراش للشيطان. فميز بين فراش الرجل وفراش المرأة. لكن يجاب عن هذا أن هذا التفريق لا يدل على عدم اتحاد الفراشين في الموضع. بقي المسألة الأخرى، وهي: كم يلزمه أن يبيت؟ فالمصنف نص على أنه لا يلزمه إلا ليلة من 4 ليال. وهذا اللزوم لا يكون إلا عند المشاحة والمطالبة والمخاصمة، لأن الحق لها، ولذا قال: إذا طلبت. ثم ذكر رحمه الله دليل هذا التأقيت، فقال: لأن
قال رحمه الله: لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثا مثلها، وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واشتهر ولم ينكر،
فكان إجماعا. فاستدل على هذا التحديد بهذا الأثر، فكعب بن سور على الصواب الأزدي وقيل الزهراني، قاضي عمر وعثمان على البصرة، وكان من نبلاء الرجال، اشتغل بالقضاء مدة إلى أن قتل يوم الجمل، فقام يعظ الناس في الفتنة ويذكرهم، فجاءه سهم غرب فقتله رحمه الله. ذكره ابن حجر في الإصابة، وليس له صحبة وليس له حديث، وذكر أيضا في طبقات ابن سعد وفي سير الذهبي. كان نصرانيا وأسلم، وسبب توليه القضاء هو حكمه هذا، فإن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنها وأرضاها فأثنت على زوجها بقيام الليل وصيام النهار، فأثنى عليها عمر خيرا، فقال كعب بن سور: يا أمير المؤمنين، إنما جاءت شاكية تستعدي، ما جاءت مثنية على زوجها، أثنت عليه بقيام الليل وصيام النهار، وعرضت حياء بتفويت زوجها لحقها من المبيت. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اقضي فيها أنت. فقضى بهذا، قال: لو اجتمع معها ضرائر كنا ثلاث وهي الرابعة، فلها ليلة من كل أربع ليال. فقال: نعم القاضي أنت. ثم عينه في القضاء رحمه الله، واشتهر هذا ولم ينكر، فكان إجماعا أو كالإجماع. واستدلوا كذلك على لزوم المبيت بحديث معاوية القشيري عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: ما حق المرأة على زوجها؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. والهجر لا يكون جائزا إلا مع النشوز، لقوله عز وجل ولقوله سبحانه وتعالى: فاهجروهن في المضاجع، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واضربوهن،
اهجروهن في المضاجع واضربوهن،
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فما أمر بالهجر إلا عند النشوز. ثم يبقى التاقيت، فيكون على ما ذكره رحمة الله تعالى عليه. وذهب بعض أهل العلم، وهو وجه في المذهب واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وهو مذهب الحنفية، أنه لا تاقيت لعدم الورود، وأن ذلك يرجع إلى المعروف، يرجع إلى المعروف. هذا في ويرجع إلى قدرته وإلى حاجتها وإلى ما يكون بينه وبينها. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: وعند الأمة ليلة من سبع، لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر وهي على النصف.
ودليل عدم التحديد قوله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، والمبيت من المعاشرة. قال: وعند الأمة ليلة من سبع، يعني يبيت عند الأمة المنكوحة لا الموطوءة بملك اليمين، فالموطوءة بملك اليمين لا حق لها في المبيت، الحق له. وأما إذا نكح الأمة بشرطه، إذا خاف العنت وعجز عن طول الحرة، ومع ما فإنه يبيت عندها ليلة، وله أن ينفرد سبعاً. لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر، وهي على النصف من الحرة. للحرائر ست ليال لو كنا معه، لأنه لا يجوز له أن يجمع بين الأمة والحرة إلا لعذر، لأنه إذا استطاع أن ينكح الحرة لم يحل له نكاح الأمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله أن ينفرد إن أراد الانفراد في الباقي إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي.
الصواب وله أن ينفرد بالضم، وله على الاستئناف لا بالعطف على أن يبيت، لأن الانفراد لا يلزم. وله أن ينفرد إذا أراد، يعني وله وله أن ينفرد إذا أعملنا أن، لكن الاستقامة المعنى إنما تكون بالاستئناف على أصل المتن، لأنه إذا جعل بالنصب كان لازما والانفراد ليس بلازم. فينفرد له يباح، وله يعني يباح، اللام للإباحة، في الباقي يعني في باقي الليالي. وله أن ينفرد بنفسه أو مع سريته، لو كان عنده أمة ينفرد معها في بقية الليالي فالحق له في وطئها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فمن تحته حرة له الانفراد في ثلاث ليال من كل أربع، ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين، وهكذا.
ومن تحته ثلاث انفرد في واحدة، ومن تحته أمتان فليلة من ست، وهكذا بالحساب. نعم.
قال رحمه الله: ويلزمه الوطء إن قدر عليه، ويلزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة مسلمة أو ذمية.
هذه المسألة الثانية مما يلزم الزوج في المعاشرة، وهو الوطء. فقوله يلزم يترتب عليه، يعني يلزمه ديانة فياثم عند تركه وعدم إعفاف زوجه مع القدرة، ويلزم أيضا قضاء فلها المرافعة والاستعداء إذا تركه مع القدرة، ومع العجز عنه بالكلية فلها الفسخ على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، كما أن لها الفسخ إذا ما عجز عن النفقة، وحاجتها للعفاف أولى من حاجتها للنفقة. قال: ويلزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة، يعني في كل أربعة أشهر مرة، ويلزمه إذا طلبت، فإن الحق لها هذا من الحقوق المشتركة، فهو له حق، وأي امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فأبت باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح وهي آثمة، وهي كذلك يلزمها أن تمكن من نفسها كما قلنا، ويلزمه أيضا أن يعفها حتى لا تتعرض للحرام. وإذا تقرر اللزوم يبقى التاقيت كم يلزمه من الوطء، فالمصنف نص على هذا التحديد في كل ثلث سنة مرة، واستدل على هذا التحديد بالأثر والنظر. فأما الأثر فإن عمر رضي الله عنه سأل بنته حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كم تصبر المرأة على زوجها، وقد مر رضي الله عنه على بيت فسمع امرأة تنشد وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وطال على ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا خشية الله والحياء لحرك من هذا السرير جوانبه. فشق هذا على عمر رضي الله عنه فاستشار بنته حفصة، فكأنها يعني أكبرت أن يشاورها أبوها في مثل هذا، فقال فأخبرها بالأمر، فقالت 5 أشهر أو 6 أشهر. وكان زوج المرأة التي أنشدت هذه في الغزو، فأمر عمر رضي الله عنه حينها أن يبقى الغازي في الغزو 4 أشهر، وشهر يذهب فيه وشهر يؤوب فيه للإياب، فسارت 6 أشهر. فلهذا قالوا الأربعة التي يمكثها في الغربة يلزمه بعدها أن يطال، فحددوا من هذا الوجه. والنظر الذي استدلوا به هو وهو أقوى من هذا الأثر في التحديد بأربعة أشهر هو القياس على الإيلاء، فإذا آل من زوجته فإنه يتربص 4 أشهر ثم يلزم بعدها بعد مضيها بالعود أو الطلاق للذين يولون من نسائهم، يعني يحلفون ألا يطأوا نساءهم، تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. ويستوي في هذا أن تكون الزوجة حرة أو أمة أو مسلمة، لأن حاجتهن للإعفاف لا يختلف باختلاف المرتبة والدرجة ولا باختلاف الدين، وهذا الإعفاف لا يكون إلا منه. نعم. قال
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: لأن الله تعالى قدر ذلك 4 أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطأ واجب بدونها.
اليمين التي حلف بها أن لا يطأ زوجته، هذا هو الإيلاء، ولأنه لو لم يكن واجبا لجاز الإيلاء، لو لم يكن الوطأ واجبا لجاز الإيلاء لهذه المدة ولأكثر منها. وأيضا يستدل على هذا اللزوم بقاعدة الضر يزال، فعدم الوطئ ضرر على المرأة، والشريعة أمرت بإزالة الضرر. وذهب بعض أهل العلم، وأظن اختيار شيخ الإسلام، إلى أنه لا تحديد لعدم النص، يعني هذا التحديد هو بالاستنباط، لكن ليس في الشريعة ما ينص على أن الوطأ يلزم في كل 4 أشهر مرة، والآية جاءت مطلقة، فقال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. ومن أهم ما تحصل به المعاشرة الوطء، فيرد إلى المعروف. وحاجات النساء في هذا مختلفة، فقد لا يعفها الوطء في بمرة في كل 4 أشهر، وقد يعفها الوطء مرة واحدة في السنة، فالمعاشرة تكون بالمعروف. ويقابل هذا ما لو تضررت، يعني هذا عند زهد الزوج في الوطء، وعند ما تتضرر من كثرته، فروي عن علي رضي الله عنه وأرضاه الحد 3 مرات في اليوم والليلة، واستنبطه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فقالوا: إذا تضررت لا يزيد عن 3، لظاهر هذه الآية قضى به الخليفة الراشد أو أفتى به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من الاستنباط الدقيق، ولقاعدة الضرر يزال، والضرر الذي على الزوج بعدم الوطء لا يزال بضرر على المرأة. وإرجاع كل هذا إلى العرف وأحوال الرجل وأحوال المرأة وأحوال الزمان وأحوال المكان هو أولى، وهذا الذي تدل عليه الآية، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن سافر فوق نصفها أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه وقدر لزمه القدوم.
لزمه القدوم ديانة وقضاء بأربعة شروط. إذا سافر فوق نصف السنة لزمه القدوم بأربعة شروط: الشرط الأول أن تطلب، والشرط الثاني أن يقدر على القدوم، والشرط الثالث أن يكون السفر على هذا الحد وأكثر، أن يسافر نصف سنة فأكثر، والشرط الرابع عدم وجوب السفر. فإن كان السفر واجبا لم تمكن من المطالبة، والمطالبة ستأتي أنها عند الحاكم أو القاضي. فإذا كان واجبا لحج أو لعمرة على القول بوجوبها أو لغزو متعين أو لطلب رزق يحتاجه لا يتحصل عليه إلا بالسفر فليس لها المطالبة. كذلك ليس لها المطالبة إذا قصرت مدة السفر عن نصف سنة، وليس لها المطالبة ولا يفسخ النكاح إذا كان عاجزاً عن القدوم. هذا وجه عند بعض أهل العلم. قوله وإن سافر قاس بعض أهل العلم عليه الأسير والمحبوس والمفقود. إذا طالت مدة حبسه سواء وحبسه يكون عند المسلمين أو طال أسره عند الكفار أو طال فقده سواء غلب على سفره السلامة أو الهلاك وتضررت بطول هذا، فإنها تمكن من الفسخ على والتفريق كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
نعم. أحسن الله إليكم.
وأظن التحديد بهذا أثر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ولأن الغالب فيما يجب من سفر أنه لا يستغرق أكثر من هذه المدة، كالحج في القديم لا يستغرق أكثر من 6 أشهر. والله أعلم. نعم.
نعم. قال رحمه الله: فإن أبى أحدهما أي الوطأ في كل ثلث سنة مرة، أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته، فرق بينهما
يعني فرق بينهما الحاكم بطلبها. فإن أبى الفال التفريع يعني فرع على ما تقدم من الحكم باللزوم بالشروط التي تقدمت أن لها هذا الحق، وهذا الحق لا تتمكن منه إلا من طريق حاكم صيانة للعقود ومنع للتلاعب بها ولوجود الاختلاف، فلها المطالبة بالفرق أو الفسخ، كالفسخ بتعذره في الإيلاء. فإذا آل من زوجته وأبى الفيئة فإن لها فسخ النكاح بالإجماع، ولقاعدة الضرر يزال. واستحب بعض أهل العلم المراسلة، يعني يراسل الزوج قبل أن يفرق الحاكم، لكن لا يجب. فالقاضي من عمله أن يزيل الضرر عمن وقع عليه الضرر. وظاهر نصه رحمه الله عدم التفريق بين ما قبل الدخول وما بعد الدخول، يعني لو فارقها قبل الدخول وأبى وسافر هذه المدة أو عقد عليها وأبى الدخول وزاد هذا الامتناع عن نصف سنة فإن لها المطالبة بالتفريق إذا ما طلها. فهو كالمولي، هذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله على أن أكثر أهل العلم قالوا لا يثبت لها الحق بمثل هذا إذا كان قبل الدخول.
نعم. قال رحمه الله: وكذا إن ترك المبيت كالمولي،
أي فحكمه كحكمه. وعلى هذا فقوله فإن أبى أحدهما يمكن أن نقول فإن أبى الثلاثة، أبى المبيت أو أبى الوطء أو أبى القدوم، فرق بينهما الحاكم بطلبها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم، لأنه مختلف فيه.
في ذلك كله يعني في ترك الوطء أو في ترك المبيت أو في امتناع من القدوم. نعم.
قال رحمه الله: وتسن التسمية عند الوطء، وقول الوارد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه.
وتسن التسمية يعني فلا تجب عند الوطء، يعني عند إرادته والابتداء فيه، لا عندما يسبقه من مداعبة وملاعبة ونحوهما. وتسن التسمية منه أو منه ومنها. ظاهر الحديث أن التسمية سنة في حقه، لقوله لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال، ولم يقل قال بالتثنية. وفي وجه أنها تسن في حقها أيضا، لأن المجامعة مفاعلة منه ومنها، وهذا أولى لجواز ذكر اسم الله عز وجل في مثل هذه الحال. واستدل على سنية التسمية بهذا الحديث، وذكره بعض المفسرين كعطاء في قوله عز وجل: وقدموا لأنفسكم، في قوله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. قال رحمه الله: هو التسمية عند الجماع، يعني يطلب البركة والسلامة من الشيطان. واستحب بعض أهل العلم أيضا الحمد بعده لقضاء الوطر واندفاع الأذى، فإن انحباس المني في الرجل قد يضر به، فله أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ومما ثبت في التسمية هذا الحديث صيغتها كما جاء في حديث ابن عباس الذي سمعنا، أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يضيف الوارد هذا من الدعاء لحصول البركة أولا، ولحصول السلامة الولد من الشيطان. لحصول البركة، فإن ذكر اسم الله عز وجل بركة، كما قال عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ولسلامة الولد، لأن الشيطان يشارك الزوج إذا ما ذكر اسم الله عز وجل عليه، كما يدل عليه قوله عز وجل: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. شاركهم في الأولاد بمثل هذا. فإن قيل قد هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، فمن أين يأتي الضلال لبعض الأولاد مع وجود التسمية؟ فيقال قد يأتي لوجود مانع من إجابة الدعاء. هذا دعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب، قد يقوم بالزوج مانع من موانع الإجابة، ومن أشد الموانع أكلة الحرام، فيقول هذا ويتعاطى الأسباب التي تؤول به إلى إجابة دعائه. وإلا فإننا نقطع بأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخلف، لأنه قال لم يضره الشيطان أبدا. وقيل أن ضرر الشيطان يكون بالنخس، فلا ينخس عند الولادة، والذي يظهر أن ضرره أعم من ذلك، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكره الوطء متجردين لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة بن عبد الله عند ابن ماجه.
نعم، ويكره يعني ولا يحرم، الوطء متجردين يعني من الثياب، لهذا النهي الوارد قال في حديث عتبة بن عبد الله، والصواب عتبة بن عبد السلمي، وهو عند ابن ماجه لكنه لم يثبت، لا يثبت، ضعفه الحافظ والشيخ ناصر رحمه الله تعالى عليهما، وقد ذكره ابن القطان في أحكام النظر، ولفظه إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين، والعيران مثنى عير وهو الحمار، لكن الحديث لا يثبت، ويجوز التجرد عند الوطء كما يجوز التجرد عند الاغتسال، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلاهما جنب، وتغترف لنفسها ويغترف نفسها، وربما تداعب وقته وقال دعي لي ويقول دعي وتقول دعني. فالكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، لكن لو خشي أن ينظر إليهما فإنه حينئذ يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتكره كثرة الكلام حالته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرص والفأفأ.
الخرص عدم الكلام، والفأفأ تكرار الفاء فيه. وهذا الحديث موضوع، رواه ابن عساكر وذكره السيوطي رحمه الله في الآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وعلى هذا فيباح الكلام، وذكر الشيخ أنه قد يكون سبباً في حصول المودة، قد تأنس المرأة به فيكلمها بما تأنس به وبما يعينها على قضاء وطرها، وهي كذلك، فالأحكام الشرعية لا تثبت بمثل هذه الأثر. بعض أهل العلم قاسه على حال قضاء الحاجة، فإنه قد جاء في الأثر إن الله يمقت من يتكلم أثناء قضاء حاجته، لكن هذا ليس كهذا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكره النزع قبل فراغها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها.
هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه لكن فيه ضعف، لكن هذه المسألة حكمها صحيح، يكره ولا يحرم النزع قبل فراغها، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف، قال عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، وقال صلوات الله وسلامه عليه: خيركم لأهلي. فلا يكون الرجل أنانيا يقضي وطره ثم يقوم عنها ولا يأبه بها، بل يسعى فيما يدخل السرور عليها ويدفع الشهوة عنها، وما يحصل به انكسار شهوتها وأيضا انكسار تطلعها إلى غيره. لذا مر معنا في المجلس الماضي كيف أن ابن عباس يقول: إني لا أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، يكون معها على أكمل وجه حتى لا تطمع في غيره، خاصة مع الفسق. نعم.
قال رحمه الله: ويكره الوطء بمرأى أحد أو مسمعه، أي بحيث يراه أحد أو يسمعه غير طفل لا يعقل ولو رضيا.
ويكره الوطء بمرأى أحد سواء كان ذكرا أو أنثى، ولو كانت الضرة الأخرى، وصوب أظن في الإنصاف التحريم أن هذا يحرم، ولا يقتصر بالحكم في هذه المسألة على الكراهة، لوجوب ستر العورات، ولحديث معاوية الذي تقدم القشيري مرفوعا: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا هو الصواب، واختاره الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع. قوله ولو رضي، ولو رضي، لا أدري هل يشير إلى الخلاف أو إلى دفع الاحتمال، يعني حتى مع احتمال رضاهما، فالحق ليس لهما وإنما للشارع، الشارع لا يأذن بمثل هذا. في بعض النسخ ولو رضيعا وهو خطأ، الصواب ولو رضيع. نعم. أما الرضيع فله ولها أن يجامعها بمرآه، لأنه لا يدرك مثل هذا. لكن إذا وصل الابن أو البنت إلى حال قد يميز من ما يقع بين والديهما فإن الامتناع أولى، لأنه قد يضره هذا المرأة. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكره التحدث به أي بما جرى بينهما لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، رواه أبو داود وغيره.
ويكره التحدث به أي بالوطئ وبما وقع بينها وبين زوجها، وصوب في الإنصاف التحريم، وهو الصواب، وهو الصواب أنه يحرم التحدث بما يقع بين المرأة وبين الزوج وزوجه إلا لعذر، وهذا الفعل ليس من الحياء. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن يجوز لحاجة، والحاجة تكون عند القاضي وقد تكون عند الطبيب، قد يحتاج إلى هذا عند الطبيب، خاصة إذا ابتلي الزوجان بتأخر الإنجاب، قد يحتاج الطبيب منهما بعض الكلام فيما يكون بينهما حين المعاشرة، أو عند القاضي للاستفتاء أو الاستعداء. لحديث عائشة في قصة امرأة رفاعة أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، ثم إني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، تكني عن ضعفه في الجماع. وأنكر عليها أبو بكر وأظن سعيد هذا بما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وجاء في بعض الألفاظ أنه جاء عبد الرحمن الزبير وقال: والله لقد كذبت يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديب. فهذا حديث بما وقع بينهما، لكن لأجل القضاء. وجاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، فقال عليه الصلاة والسلام وعائشة جالسة: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. فهو كان يسأل عن الغسل في هذه الحالة إذا لم يكن إنزال، وما سوى ذلك فلا يجوز التحدث بما يكون بين الزوجين. وقد روي حديث لا أدري من خرجه، إن وذكر هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن مثل من فعل ذلك كمثل شيطان وشيطانه، لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون. يعني هذا ذكرناه في الشرح الأول، ولا أدري من رواه. وقد ذكر الشارع رحمه الله أن هذا الحكم لنهي صلى الله عليه وسلم، قال: رواه أبو داود وغيره. ولا أدري ما نص أبي داود رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة، لكن في مسلم حديث قد يدل على التحريم، يرفعه أبو سعيد الخدري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله الجمع بين وطئ نسائه أو مع إمائه بغسل واحد، لقول أنس رضي الله عنه: سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة.
هذا متفق عليه عن أنس بمعناه، لكن يسن له أن يتوضأ بين يعني يتوضأ لمعاودة الوضع، سواء عاوده في الأولى أو أراد أن يعيده في الزوجة الثانية، لما روى أبو سعيد مرفوعا: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، رواه مسلم. وعند ابن خزيمة والحاكم زيادة: فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود أو أنشط للعود، يعني للذكر، والله أعلم. نعم. وإذا ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ففيه جواز الخروج من البيت وهو جنب، فإنه يتنقل بين بيوتات أزواجه وهو جنب عليه الصلاة والسلام.
نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم جمع زوجتي في مسكن واحد بغير رضاهما.
يحرم جمع زوجتي في مسكن واحد، في المسكن في محل المبيت يكون حراما لوجود الضرر، ويتأكد هذا بالشرط إذا شرطت عليه. وليس المقصود المسكن الواحد البيت الواحد أو العمارة الواحدة، لكن أن يجمعهما في غرفة واحدة هذا يحرم، ولو رضي، خاصة عند الوطء كما تقدم، لا يطأ والضرة ترى ضرتها. والدليل هذا التحريم دفع الضرر على الزوجتين، على الضرتين ضرر بهذا، والشريعة تدفع الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، فقد جعل لكل زوجة بيتا لا تدخل بيوت النبي. نعم.
قال رحمه الله: لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة.
ودفع الخصومة والمضارة واجب، وما لا يتم إلا به فهو واجب. نعم.
قال: وله منعها، أي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما.
له منع زوجته من الخروج مطلقا، سواء لمنزل أبويها أو لغيرهما أو لسوق أو لمسجد أو لحج أو لعمرة، فإنه في مقام السيد كما قال عز وجل: وألف يا سيدها. وعند الترمذي: فإنهن اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، رواه وصححه. فهي كالأسيرة تسمع له: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. لكن يستحب له في بعض المواضع أن يأذن لها مع الأمن عليها، يأذن لها للمسجد، ويأذن لها للحج، ويأذن لها لصلة رحمها وزيارة أبويها، وللحج إذا وجدت محرما، قال عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن الحق له في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وقال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليأذن لها. فجعل الحق له، جعل الحق له في الإذن، فليس لها، يحرم عليها الخروج بدون إذنه القول أو الإذن الذي اعتادته منه. وإذا خرجت على سبيل الاسترجال كانت ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد لعن المسترجلات من النساء والمخنثين من الرجال كما رواه أحمد في المسند وأهل السنن. قال: ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما عند المرض أو حضور جنازة أحدهما. فطاعة الزوج أولى من هذا كله، قال عز وجل: وقرن في بيوتكم. ولكن يستحب له في هذا كله أن يأذن. وحضور الجنازة شهودها وفيه خلاف بين أهل العلم. قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يكن النهي على وجه التحريم. ومن هنا رخص بعض أهل العلم للمرأة أن تتبع الجنازة إذا لم يكن في اتباعها مفسدة أو منكر من نياحة ونحوها. نعم.
أحسن الله إليك.
كما قلنا اللام للإباحة، لكن قد يجب عليه أن يمنعها إذا خشي عليها الفتنة، إذا خشي عليها الفتنة عليها أو بها، إذا خشي عليها أو بها الفتنة وجب عليه أن يمنعها. نعم. ويترتب على هذا الحكم أنها لو فعلت سقط حقها في النفقة، لو خرجت بدون إذنه سقط حقها في النفقة مدة الخروج، هذا من جهة الحكم القضائي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة،
كطلب طعام أو وقد قصر في جلبه، أو طلب دواء وعجزت عن الحصول عليه، فإنها تخرج ولو لم يأذن. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب إذنه، أي إذن الزوج لها في الخروج، إن تمرض
أن.
نعم.
أن يعني لكي
أن تمرض محرم، أن تمرض محرم،
تمرض
عند التشكيل هنا أن تمرض محرمها كأخيها وعمها.
نعم. يستحب له لأنه من العشرة بالمعروف، يأذن لها الزوج أن تخرج لتمريض محرم من محارمها، وأما لتمريض أجنبي فلا، أن تخرج لتمرض الأجانب فلا يأذن لها، لا يأذن لها، لكن تمرض أحد المحارم أو تمرض امرأة ولو من غير قرابتها في المستشفيات تعمل في تمريض النساء فلا بأس، وأما في تمريض الرجال فله أن يمنعها. وإذنه لخروجها لتمريض محارمها هذا من الصلة، من إعانة على الصلة والمعاشرة بالمعروف، والزوج في هذا يستعمل الملاطفة والتغافل، لا يكون شديدا على أهله. قال الإمام أحمد رحمه الله: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل، أو قال تسعة أعشار عافية في التغافل. نعم.
قال رحمه الله: أو مات لتعوده
نعم،
وتشهد جنازته لما في ذلك من صلة الرحم، وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته.
عيادة الميت يعني تلقي عليه النظرة، وإلا الأصل أن العيادة للمريض، وله أن يأذن لها في شهود الجنازة على ما تقدم في حديث أم عطية. نعم.
قال: وليس له منعها من كلام أبويها، ولا منعهما من زيارتها،
لأنه لا ضرر على حقه من ذلك، بخلاف الزيارة والخروج للوالدين قد يفوت عليه بعض حقه، لأن له أن يطلبها للاستمتاع في أي ساعة من ليل أو نهار، وأما الكلام فمن وهما خارج البيت وهي داخل البيت أو بالوسائل الحديثة من الاتصال فليس له المنع إلا مع الضرر، لو خشي أن تفسدها أمها عليه فله أن يمنعها من الكلام معها، والله يعلم المفسد من المصلح، إذا كان قصده من هذا المنع القطيعة الرحم فإنه يأثم، وإذا كان قصده إصلاح بيته وإصلاح أولاده أو كان عند أرحامه شيء من الفساد والمنكرات لا يرضاه على زوجته فله أن يفعل، وإلا فيستحب له أن يعين على صلة أهلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وله منعها من إجارة نفسها، لأنه يفوت بها حقه، فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه.
وله أيضا الإباحة، يعني يباح له ولا يجب، يباح له أن يمنعها من إجارة نفسها، والإجارة تقدم في كتاب الإجارة أنها إجارتان: إجارة في الذمة وإجارة على المدة، فالإجارة على المدة له أن يمنعها لأنها مشغولة، والقاعدة عند الفقهاء المشغول لا يشغل، زمانها ليلها ونهارها مشغول في لحق زوجها، وأما الإجارة في الذمة أن تستقبل عملا في ذمتها فهذا لا يمنعها، لأنه لا يتضرر، فقد تستقبل عقد إجارة لإصلاح جهاز لا تصلحه بنفسها أو تصلحه وهي في بيتها، والإجارة خاصة ومشتركة، فلا تكون أجيرة خاصة لأحد لأنها أسيرة عنده ومحبوسة لحقه. وأما الإجارة المشتركة التي لا تؤثر عليه فليس له أن يمنعها منها، ومنعه يكون لعقد جديد، وأما الاستصحاب فليس له أن يفسخه، يعني لو عقد عليها وهي مستأجرة فليس له أن يفسخ هذا العقد لأنه رضي به عنده. والقاعدة عند الفقهاء أن الدفع أقوى من الرفع، فله أن يدفع العقد قبل انعقاده، لكن إذا وجد العقد وعقد عليها وهي مستأجرة، عقد عليها وهي موظفة وهي يعلم بهذا، أو شرطت عليه أن تعمل إذا وجدت وظيفة وعملا، فإنه يوفي بهذا الشرط لحديث عقبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. لكن إذا لم يكن هناك شرط وأرادت أن تؤجر نفسها أن تعمل فله أن يمنعها وليس لها الخروج، وإذا ثبت له هذا الحق وأبت ملك حق إيش؟ الفسخ، وتعيد له المهر. قال: وله منعها من إجارة نفسها. وانظر إلى الدقة، ما قال من الإجارة، من إجارة نفسها، وأما إجارة أمتها أو إجارة دابتها أو إجارة سيارتها فليس له منعه، فهي مطلقة اليد في مالها تتصرف فيه كيف شاءت، وليس للزوج أن يتسلط على مالها في قول جماهير أهل العلم. وسبب وعلة هذا الحق له أنه يفوت حقه منها. قالوا: كما أن له أن يمنعها من القربة التي تفوت حقه وهي الصوم، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم، قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه من حديث أبي هريرة. فإذا منعها من القربة فمنعها من المباح أولى. نعم.
قال رحمه الله: وإن آجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت.
صحت فلا يملك فسخها لرضاه، ولزمت لأن منافعها ملكت بعقد سابق لعقد الزوجية. نعم.
قال: وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، أي ضرورة الولد بأن لم يقبل ثدي غيرها، فليس له منعها إذن لما فيه من إهلاك نفس معصومة.
نعم. والضرر الذي يقع عليه لا يزال بضرر على غيره، إرضاعها لولدها من غيره فيه ضرر عليه، لأن الإرضاع يفني شبابها ويفوت عليه بعض كمال الاستمتاع، فله أن يمنعها من الإرضاع، له أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره، وله أيضا أن يمنعها من إرضاع ولدها منه إذا أراد أن يبقي على شبابها وفتوتها وأن يستمتع بها على أكمل وجه، فله كما رخص الله عز وجل أن يسترضع كما في آية البقرة، فيسترضع لولده غير أمه ويلزمه الأجر هو أو الوارث، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال بعض أهل العلم: ليس له أن يمنعها، قوله هنا من إرضاع ولدها من غيره مفهومه أن ولدها منه ليس له أن يمنعها من إرضاعه، وهذه تحتاج إلى تفصيل. إن كان الولد لا يقبل فليس له أن يمنعها باتفاق، إذا كان الولد لا يقبل إلا هي، فبعض الأولاد لا يقبل غير أمه وحرمنا عليه المراضع من قبل، أو لا يحصل به بإرضاع غيرها النمو والمنفعة، فليس له أن يمنعها من إرضاع ولدها. واختلف أهل العلم في الإرضاع هل هو حق له أو حق لها، وإذا كان أو حق، هل هو حق للزوج أو حق عليها، أو حق عليه، فهو حق عليه، يعني لو امتنعت من الإرضاع الزوجة أو ما ليس بها حليب، فالإرضاع أجرة الإرضاع على الزوج، طلب المرضع على الزوج، ثمن الحليب الصناعي على الزوج لا على الزوجة، وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كان هذا في وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، رزقهن وكسوتهن ولو كن مطلقات، لأنه اختلف في هذه الآية في قول عجل والوالدات يرضعن أولادهن، أي الوالدات المطلقات أو المطلقات والزوجات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال
أيضا ليس له أن يمنع إذا شرطت عليه عند العقد، قالت قبلت بك في عقد النكاح لكن أشترط أن أرضع ولدي أو أن يبقى ولدي أو بنتي معي، فلها شرطها، لكن نفقت ولدها من غيره ليست عليه إلا بالمعروف، وهو الربيب والربيبة. نعم.
قال وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع.
بعض الفقهاء يفرقون بين المرأة كالمالكي، هذا المشهور عندهم، يفرقون بين الدنية والشريفة، فالشريفة لا ترضع، هذا العادة عندهم، فيكون لها الامتناع ولو من ولدها. قال وللزوج الوطء مطلقا، ففسر الإطلاق بقوله ولو أضر بمستأجر أو مرتضع، ولو أضر بمستأجر، فعقد الزوجية أقوى، يعني لو احتاجها للوطء وهي عاملة مستأجرة تريد أن تخرج العمل فحقه مقدم. لو كان الوطء يضر باللبن، الوطء تارة يقلص اللبن فيها فيتضرر المرتضع، فحق الزوج مقدم على حق الرضيع، لأن هذا له بدل قد يرضعها غيره. فقوله ولو أضر بمستأجر أو مرتضع، أي ولو أضعفها الوطء أو أضر باللبن لم يعد نفعه، وهذا مشاهد ويقرره حتى الأطباء. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعل هذا المجلس وما فيه بركة علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم وعلى مشايخنا ومن أخذنا عنه وأخذ عنا ومن حمله عنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.